بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة الدرر إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. قوله رحمه الله تعالى: باب الوضوء، أي ما يتعلق بأحكامه وصفته وواجباته ومستحباته. المسألة الأولى في هذا الباب قوله: يجب على كل مكلف أي عاقل بالغ أن يسمي إذا ذكر، يعني أن يقول بسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. حديث حسن. فدل هذا الحديث على وجوب التسمية عند الابتداء بالوضوء. ونلحظ أن الحديث فيه لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، قال العلماء بأن يقول بسم الله. وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لا، إنما يقول فقط بسم الله. كذا في الطعام، حينما يبتدئ الطعام يقول بسم الله فقط. هكذا السنة التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. وقول المصنف إذا ذكر، يعني أنه لو توضأ ونسي البسملة أن وضوءه صحيح، لأنه علق الوجوب بقوله إذا ذكر، وهو قول في المسألة عليه الإمام أحمد في رواية عنه أن التسمية واجب وتسقط بالنسيان. فحري بالمسلم أن يعتني بذكر البسملة عند البدء بالوضوء. قوله: ويمضمض ويستنشق. المضمضة هي إدخال الماء في الفم مع إدارته، تحريكه في الفم. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بجذبه بالهواء إلى الأعلى. والاستنثار إخراجه الماء من الأنف بدفعه إلى خارج الأنف. وقوله: ويتمضمض ويستنشق، أي يجب في الوضوء أن يتمضمض وأن يستنشق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر. وكما جاء أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عثمان رضي الله عنه، وفيها أنه تمضمض واستنشق، وفيها أنه تمضمض واستنشق. فالمضمض والاستنشاق من واجبات الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله على فعلهما، وبهذا يكون تفسير الآية فاغسلوا وجوهكم، فالمضمضة والاستنشاق داخل في غسل الوجه. وبهذا نعلم أن من يتمضمض بأن يدخل الماء ولا يحركه في فمه أنه أخطأ، وأن من يجعل الماء في أطراف أنفه ولا يدخله استنشاقا أنه لم يطبق السنة أخطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل جميع وجهه للآية فاغسلوا وجوهكم، وللحديث الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عثمان، وقوله يغسل جميع وجهه جميع وجهه أي أنه لا يترك جزءا منه، فيغسله من أعلاه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين إلى الذقن، ومن جهة الأذن يسارا إلى يمينا إلى جهة الأذن يمينا من اللحيين، فيعمم الماء جميع وجهه لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عثمان وفيه ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم قال ثم يديه مع مرفقيه، يعني ويجب غسل اليدين مع المرفقين. ما الدليل؟ الآية وأيديكم إلى المرافق، والسنة بيّنت أن المرفقين داخلان في غسل اليدين. ففي حديث أبي هريرة ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، فإذن المرفقان داخلان مع غسل اليدين. والمراد بغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع إدخال المرفقين في الغسل. ثم قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه، مسح الرأس لوروده في الآية وامسحوا برؤوسكم، وللحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وفيه ثم مسح برأسه. قال المصنف رحمه الله تعالى مع أذنيه، أي يمسح الأذنين بالماء الذي مسح به رأسه ولا يحتاج إلى ماء جديد. ولحديث الأذنان من الرأس، وهو حديث مقبول بمجموع طرقه، فمسح الأذنين واجب. قال المصنف ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، والمسح على العمامة. أقول السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس كالتالي: إذا كان الرأس مكشوفا فالسنة وردت بمسح جميع الرأس، يقبل بهما ويدبر أو يعني يبتدئ من المقدمة إلى نهاية الرأس ثم إلى نهاية الرأس ثم يرجع إلى المقدمة، أو العكس يبدأ من نهاية الرأس إلى المقدمة ثم يرجع. وإذا كان الشعر مسرحا ويخشى من أن يتبعثر الشعر فإنه يأخذ الماء ثم يمسح الرأس على هيئته دون تحريك للشعر بأن يحرك اليدين ولا يحرك الشعر، فيضعهما على رأسه ثم يرفعهما إلى مكان آخر حتى يمسح بهما جميع الرأس. وبذلك أيضا وردت السنة. وأما إذا كان لابسا للعمامة، والمراد بالعمامة هي المحكمة التي تحتاج إلى شد وربط ويشق أن يفكها وأن يحلها، فإنه إن كانت العمامة مغطية لجميع الرأس مسح على العمامة، وإن كان شيء جزء من الرأس كالمقدمة مكشوف فإنه يمسح الناصية ثم يمسح عن العمامة. وبهذا جميعا أتت السنة، وبهذا جميعا أتت السنة. فقول المصنف رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه مع أذنيه، أي إذا كان مكشوفا، ويجزئ مسح بعضه، أي إذا كان لابسا للعمامة شيء من مقدمة الرأس مكشوف والباقي مغطى، فيمسح المقدمة ثم يمسح على العمامة، أو أن يمسح على العمامة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته. وهذا المسح واجب على أي صفة من هذه الصفات، الوجوب يتعلق بالمسح، ثم الصفة هي سنن متنوعة. قال المصنف ثم يغسل رجليه مع الكعبين للآية وأرجلكم إلى الكعبين، ولحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة، وقوله مع الكعبين للآية وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان يدخلان في الغسل. قال المصنف وله المسح على الخفين، يعني يشرع أن يمسح على الخفين إن كان لابسا للخفين، لما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، وقد جاء عن أكثر من 40 صحابي، وقال بعض أهل العلم عن أكثر من 80 المسح على الخفين، فهي سنة متواترة ثابتة خلافا لمن أنكرها من أهل البدع. والمسح على الخفين مشروع كما سبق، وهو شعيرة من شعائر أهل السنة التي خالفوا فيها أهل البدعة، لذا يذكرونه في باب العقائد ردا على من أنكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. المسح على الخفين، وننبه على مسائل فيهما. الأولى أنه لا يمسح عليهما إلا إن لبس إلا إن لبسهما بعد تمام الطهارة، لحديث إني أدخلتهما طاهرتين. ويمسح على الخفين ونحوهما من الجوارب والجراميق ونحو ذلك، ومدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، كما في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وابتداء مدة المسح تبدأ عند أول وضوء بعد حدث. قال المصنف: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية، يعني تشترط النية في الوضوء، لأنه لو غسل يديه ووجهه تبردا لم يحصل الوضوء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث دل على أن النية شرط في الوضوء وغيره من العبادات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، أي غير المتوضئ لا يجوز له أن يصلي، فالمحدث لا يجوز له أن يصلي، ولو صلى وهو محدث ذاكرا فإن بعض أهل العلم قال بأنه أتى بابا كبيرا، وبعضهم يقول هذا حاله حال المستهزئ، وحكم عليه بحكم المستهزئ بالدين. ولذلك علينا أن نتنبه لهذه المسألة، وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة أقول المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ذكر واجبات الوضوء، وهنا ذكر مستحبات الوضوء وسننه. فأول هذه المستحبات التثليث، ويعني بالتثليث غسل الأعضاء ثلاثة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليدين والوجه والقدمين وتمضمض واستنشق ثلاثا. أقول وكذا يستحب أيضا ويسن أن يتوضأ مرتين، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا. وقوله في غير الرأس أي أن الرأس يمسح مرة واحدة، والأحاديث التي وردت في تثليث الرأس ضعيفة، ولذلك المصنف قال في غير الرأس، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثلاثا. وقوله وإطالة الغرة والتحجيل، يعني لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغر المحجلين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم سيمة يعرفون بها يوم القيامة، الغرة الناصية أعلى الرأس فيها نور وبهاء من أثر الوضوء، ومحجلين اليدين والقدمين فيهما أيضا إضاءة ونور. والفرس إذا كانت في يديها وقدميها البياض يقال عنها محجلة، فكذا التحجيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو البياض من أثر الوضوء علامة وميزة لهذه الأمة. إذن المبالغة في غسل المرفقين، وكما مر معنا أنه يشرع في العضد، يدخل فيهما شيئا قليلا، والمبالغة في الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا من باب السنن وفيه الأجر السابق. قال: وتقديم السواك استحبابا، يعني يستحب للمتوضئ أن يستعمل السواك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فيشرع للمتوضئ قبل أن يتوضأ أن يستعمل السواك. وقد ذكر الأطباء أن استعمال السواك يحرك الأوساخ التي بين الأسنان، فإذا تمضمض خرجت هذه الأوساخ بالمضمضة، فلذا هنا نذكر فائدة يذكرها علماء الحديث متعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهي أن أفعاله عليه الصلاة والسلام كلها فيها حكمة وخير، أدركنا ذلك أو لم ندركه، فأي أمر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، فيه أجر في اتباعه، هذا أمر، لكن أيضا لابد أن نعلم بل ونتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله عليه الصلاة والسلام هي خير وهي أفضل من غيرها. وليس المراد بذكر الأطباء هنا الاستدلال بهم على صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما المراد أن نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال السواك قبل الوضوء فيها خير ربما سابقا لم ندركه. والأطباء يستأنس بقولهم، وأما أن يعتمد قولهم فلا، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتمد، لأن قول الأطباء كما يقول ابن القيم الجوزية وغيره من أهل العلم مبني على التجارب وعلى الظنون، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تشريع مبني على اليقين والوحي. قال: وتقديم السواك استحبابا، أي يقدم استعمال السواك قبل الوضوء، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، يعني قبل أن يتوضأ بأن يغسل يديه بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه ثم يغسل يديه، قبل المضمضة والاستنشاق يغسل اليدين، لحديث عثمان رضي الله عنه، وفيه أن عثمان دعا بوضوء يعني ماء يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. فهذا هو الغسل الذي أشار إليه المصنف، ولكن جعله من الأمور المستحبة في نظري فيه نظر، بل الظاهر أنه من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله، وفعله تفسير للآية. قال العلماء: يستدل على وجوب الفعل بأمور، منها أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يتركه، فهذا حينها يدل على الوجوب، فإن تركه أحيانا دل على الاستحباب، إلا إن دل الدليل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام كقيام الليل. وقال العلماء أيضا، وانتبهوا لهذه القاعدة مهمة، إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة للآية تأخذ حكمها. فمثلا هنا الوضوء، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية، فيأخذ فعله الوجوب للأمر في الآية، إلا إن دل الدليل على استحبابه بتركه مثلا أحيانا. وقوله: وغسل اليدين إلى الرسغين، الرسغ هو المفصل ما بين اليد والساعد. ومن الأمور الواجبة أيضا تقديم الجهة اليمنى على اليسرى لفعله عليه الصلاة والسلام المستمر. ومن الأمور المستحبة تخليل اللحية، وهنا نذكر حكم تخليل اللحية، وهو أنه إذا كان الوجه أمرد فالواجب غسل جميع الوجه، ومنه ما كان على اللحيين في ظاهر الوجه ممن حدر إلى الذقن. وأما إذا كان فيه شعر خفيف لا يشق غسل الوجه فيجب أيضا غسل الوجه، وأما إن كان هناك شعر كثيف ويشق غسل جميع الوجه من جهة اللحيين فإنه يغسل ما ظهر من الوجه ثم يأخذ كفا من ماء فيخلل بهما لحيته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينتقض الوضوء من وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين. هنا في سقط في المتن عندكم ربما، كما هو عندي هنا، عندي فصل: وينتقض الوضوء من الفرجين. لا، العبارة كما في الأصل: بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتميما لباب الوضوء، ذكر واجباته وذكر مستحباته، ذكر واجباته وذكر مستحباته والآن يذكر نواقضه. وناقض الوضوء يعني مبطله ومفسده ومذهب حكمه، فيصير صاحبه محدثا حدثا أصغر. فقال: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين، يعني من القبل أو الدبر، من عين كالبول والغائط أو ريح، أو ريح كما في حديث أبي هريرة لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. والفساء قالوا هي الريح بلا صوت، والضراط هي الريح مع الصوت. فإذا خرج شيء من الفرجين انتقض الوضوء. والفقهاء يذكرون: ولو خرج حصات، ولو خرجت حصات أو خرجت دودة أو نحو ذلك فإنها تنقض الوضوء. للحديث السابق: وبما يوجب الغسل، يعني الأمور التي توجب الغسل تنقض الوضوء من باب أولى. وسيأتينا إن شاء الله ما يوجب الغسل في الفصل الذي يليه، حيث ذكره المصنف بقوله: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. وسيأتي هذا إن شاء الله في محله. ونوم المضطجع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. والسه القربة، والوكاء الخيط الذي تربط به القربة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بطن الإنسان بالقربة، وشبه الدبر بالوكاء الذي على القربة. فالإنسان الصاحي المستيقظ يشعر ما يخرج منه، فيقظته تشعره بما يخرج منه. فإذا نام انحل الوكاء الخيط فإنه يخرج من القربة ما قد يخرج، كذا يخرج من النائم الريح وهو لا يشعر. فالمعنى إذن أن اليقظة تكون سببا لاستشعار الإنسان بما يخرج منه، فإذا نام لم يشعر. وقوله: ونوم المضطجع، يعني لو كان نائما جالسا فإنه لا ينتقض وضوءه، لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يغطون في المسجد، أي ينامون وهم جلوس، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. والحقيقة إن هذه المسألة فيها خلاف، وخلاف طويل، وقد ذكره الشوكاني وغيره من أهل العلم 8 أقوال في هذه المسألة. لكن يظهر والله أعلم أن هذا الحديث هو الحجة وهو الفيصل في هذا المقام. العينان وكاء السه، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. فإذا متى نام المتوضئ ووصل لمرحلة لا يشعر بما يخرج منه فإنه يجب عليه الوضوء سواء كان مضطجعا أو جالسا، فإن الجالس قد يميل وقد يتحرك وخروج الريح من الجالس ممكن إما لا أو حصل له ما ييسر خروج الريح. فإذا كان فاقدا للاستشعار وللإدراك لما يخرج منه فإنه لا يدري أخرجت أم لا. فإذا نام توضأ. وهذا الحديث اعتمده الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة فيما أذكر في رده على هذه المسألة، وقرر أن هذا الحديث هو الفيصل وهو الفارق في هذا المقام. قال: وأكل لحم الإبل، أي من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. الحديث خرجه مسلم في صحيحه. فإذا الأكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. قال: والقيء ونحوه ومس الذكر. قال: والقيء ونحوه ومس الذكر، أي من نواقض الوضوء خروج القيء. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب، هذا مجرد فعل لا يدل على نقض الوضوء بالقيء. لذلك الصواب عند أهل العلم أن من قاء يشرع له الوضوء ولا يجب عليه، إن كان متوضئا فهو باق على طهارته، هذا هو الصواب خلافا للمصنف رحمه الله تعالى. وقوله ونحوه يعني مثل الرعاف، الدم الذي يخرج من الأنف، ومثل القلس. ولكن هذه المسألة ورد فيها حديث ضعيف، وبالتالي أعني الوضوء من القلس ومن الرعاف، الأصل أن المسلم باق على طهارته، فالصواب فيها خلاف قول المصنف رحمه الله تعالى. هنا ننبه على جزئية مهمة من منهج الشوكاني. الشوكاني رحمه الله تعالى كان على يعني المذهب الزيدي والهادوي ونحو ذلك، ولكنه تحرر للدليل، ومن جملة تحرره أنه يعني قد يعمل بالدليل ولا يعني وهو لا يعلم أنه ضعيف، أو أنه يراه خير من قول فلان وفلان. وأيضا من تحرره أنه قد يستصحب البراءة الأصلية ولا يلتفت إلى آثار الصحابة كما مر معنا. فإذا بارك الله فيكم، لا دليل على أن القيء ينقض الوضوء، ولا دليل على أن القلس والرعافة ينقض الوضوء، ينقضان الوضوء، خلافا للمصنف رحمه الله تعالى الذي قال بنقضها للوضوء. ثم قال ومس الذكر. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وهنا نلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى أطلق القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ولكن الصواب عند أهل العلم أن مس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذي يجتمع فيه أمران: الأول أن يكون بلا حائل من ثوب ونحوه، فإذا مسه بحائل لا يدخل في الحديث، وأما إذا مسه مباشرة لأنه قال من مس فالمس بلا حائل، هذا القيد الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المس بشهوة، فإذا مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه. طيب إن مس ذكره بغير شهوة ما حكم وضوءه؟ أقول تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق ابن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال الرجل البدوي يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال هل هو إلا بضعة منك، يعني هل هو إلا جزء من جسمك، يعني كما لو مسست يدك أو أنفك أو وجهك لا ينقض الوضوء. فدل هذا الحديث أن مس الذكر بغير شهوة كمس أي جزء من البدن لا ينقض الوضوء. وبهذا بارك الله فيكم نعلم أن قول المصنف رحمه الله تعالى ومس الذكر إطلاق القول بنقض الوضوء بمس الذكر فيه نظر. وأختم لقاء اليوم بأمور. أما الأمر الأول فقد رأينا أثناء المدارسة أننا نورد الدليل وندور مع الدليل، ولو خالف قول من قال من أهل العلم ولو كان الشوكاني رحمه الله تعالى، فالعبرة بالدليل والحجة. الثاني أننا إذ قدمنا الدليل على كلام الشوكاني أو قدمنا بعض قول أهل العلم على قوله لرجحان دليلهم لا يعني هذا انتقاص الشوكاني رحمه الله تعالى، فما منا إلا راد ومردود عليه. الأمر الثالث أن اختيار الأقوال ليس بالتشهي وليس بالهوى، وإنما بالدليل. وأيضا أنبه إلى أن بعض الطلبة استشكل عبارة التي قرأتها في أول الدرس في اللقاء الأول ونسبتها للشوكاني، فقال هي عبارة صديق حسن خان القنوجي في الروضة الندية. أقول نعم، هي في الأصل عبارة الشوكاني في الدرر المضيئة، ونقلها صديق حسن خان رحمهم الله تعالى. وكنت قد ذكرت في أول ذاك اللقاء من ضمن الفوائد أن صديق حسن خان أخذ كتاب الشوكاني وزاد عليه ويعني أضاف وهذب في مسائله. التنبيه الذي يليه: هل السواك واجب وهل يأثم من لم يفعله؟ السواك عند أهل العلم من السنن المستحبة المؤكدة ويقوم مقام السواك كل شيء ينظف به الأسنان من خرق أو منديل أو ما يعرف بالفرشاة، مع التنبيه إلى مسألة دقيقة، وهي أن الفوائد الحاصلة للأسنان من استعمال عود الأراك السواك كثيرة وجليلة لا تتحقق مع غيرها من الأدوات المستعملة للفم، لكن إن استعمل الفرشة أو استعمل مناديل أو نحو ذلك فهذا شأنه. بارك الله فيكم. أعيد وأكرر وأنبه أيضا إلى أن النسخة أو إلى أننا أثناء القراءة قد يظهر معنا تصويب في المتن فنصوبه، فإن شاء الله نستدرك هذا في كل موطن بإذنه تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل السنة الذابين عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة الدرر إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. قوله رحمه الله تعالى باب الوضوء، أي ما يتعلق بأحكامه وصفته وواجباته ومستحباته. المسألة الأولى في هذا الباب قوله: يجب على كل مكلف أي عاقل بالغ أن يسمي إذا ذكر، يعني أن يقول بسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، حديث حسن. فدل هذا الحديث على وجوب التسمية عند الابتداء بالوضوء. ونلحظ أن الحديث فيه لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، قال العلماء بأن يقول بسم الله. وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لا، إنما يقول فقط بسم الله. كذا في الطعام، حينما يبتدئ الطعام يقول بسم الله فقط، هكذا السنة التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. وقول المصنف إذا ذكر، يعني أنه لو توضأ ونسي البسملة أن وضوءه صحيح، لأنه علق الوجوب بقوله إذا ذكر، وهو قول في المسألة عليه الإمام أحمد في رواية عنه أن التسمية واجب وتسقط بالنسيان، فحري بالمسلم أن يعتني بذكر البسملة عند البدء بالوضوء. قوله ويمضمض ويستنشق، المضمضة هي إدخال الماء في الفم مع إدارته تحريكه في الفم، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بجذبه بالهواء إلى الأعلى، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بدفعه إلى خارج الأنف. وقوله ويتمضمض ويستنشق أي يجب في الوضوء أن يتمضمض وأن يستنشق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر. وكما جاء أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عثمان رضي الله عنه، وفيها أنه تمضمض واستنشق، وفيها أنه تمضمض واستنشق. فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله على فعلهما. وبهذا يكون تفسير الآية فاغسلوا وجوهكم، فالمضمضة والاستنشاق داخل في غسل الوجه. وبهذا نعلم أن من يتمضمض بأن يدخل الماء ولا يحركه في فمه أنه أخطأ، وأن من يجعل الماء في أطراف أنفه ولا يدخله استنشاقا أنه لم يطبق السنة أخطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل جميع وجهه، للآية فاغسلوا وجوهكم، وللحديث الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عثمان. وقوله يغسل جميع وجهه، جميع وجهه أي أنه لا يترك جزءا منه، فيغسله من أعلاه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين إلى الذقن، ومن جهة الأذن يسارا إلى يمينا إلى جهة الأذن يمينا من اللحيين، فيعمم الماء جميع وجهه لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عثمان وفيه ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم قال ثم يديه مع مرفقيه، يعني ويجب غسل اليدين مع المرفقين. ما الدليل؟ الآية وأيديكم إلى المرافق، والسنة بيّنت أن المرفقين داخلان في غسل اليدين. ففي حديث أبي هريرة ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. فإذن المرفقان داخلان مع غسل اليدين، والمراد بغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع إدخال المرفقين في الغسل. ثم قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه. مسح الرأس لوروده في الآية وامسحوا برؤوسكم، وللحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان، وفيه ثم مسح برأسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: مع أذنيه، أي يمسح الأذنين بالماء الذي مسح به رأسه، ولا يحتاج إلى ماء جديد. ولحديث الأذنان من الرأس، وهو حديث مقبول بمجموع طرقه، فمسح الأذنين واجب. قال المصنف: ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، والمسح على العمامة. أقول: السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس كالتالي: إذا كان الرأس مكشوفا فالسنة وردت بمسح جميع الرأس، يقبل بهما ويدبر أو يعني يبتدئ من المقدمة إلى نهاية الرأس ثم يرجع إلى المقدمة، أو العكس، يبدأ من نهاية الرأس إلى المقدمة ثم يرجع. وإذا كان الشعر مسرحا ويخشى من أن يتبعثر الشعر، فإنه يأخذ الماء ثم يمسح الرأس على هيئته دون تحريك للشعر، بأن يحرك اليدين ولا يحرك الشعر، فيضعهما على رأسه ثم يرفعهما إلى مكان آخر حتى يمسح بهما جميع الرأس. وبذلك أيضا وردت السنة. وأما إذا كان لابسا للعمامة، والمراد بالعمامة هي المحكمة التي تحتاج إلى شد وربط ويشق أن يفكها وأن يحلها، فإنه إن كانت العمامة مغطية لجميع الرأس مسح على العمامة، وإن كان شيء جزء من الرأس كالمقدمة مكشوف فإنه يمسح الناصية ثم يمسح عن العمامة. وبهذا جميعا أتت السنة فقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع أذنيه، أي إذا كان مكشوفا، ويجزئ مسح بعضه، أي إذا كان لابسا للعمامة شيء من مقدمة الرأس مكشوف والباقي مغطى، فيمسح المقدمة ثم يمسح على العمامة، أو أن يمسح على العمامة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته. وهذا المسح واجب على أي صفة من هذه الصفات. الوجوب يتعلق بالمسح، ثم الصفة هي سنن متنوعة. قال المصنف: ثم يغسل رجليه مع الكعبين للآية وأرجلكم إلى الكعبين، ولحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة، وقوله مع الكعبين للآية: وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان يدخلان في الغسل. قال المصنف: وله المسح على الخفين، يعني يشرع أن يمسح على الخفين إن كان لابسا للخفين، لما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، وقد جاء عن أكثر من 40 صحابي، وقال بعض أهل العلم عن أكثر من 80 المسح على الخفين، فهي سنة متواترة ثابتة خلافا لمن أنكرها من أهل البدع. والمسح على الخفين مشروع كما سبق، وهو شعيرة من شعائر أهل السنة التي خالفوا فيها أهل البدعة، لذا يذكرونه في باب العقائد ردا على من أنكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. المسح على الخفين، وننبه على مسائل فيهما. الأولى أنه لا يمسح عليهما إلا إن لبسهما بعد تمام الطهارة، لحديث: إني أدخلتهما طاهرتين. ويمسح على الخفين ونحوهما من الجوارب والجراميق ونحو ذلك، ومدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، كما في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وابتداء مدة المسح تبدأ عند أول وضوء بعد حدث. قال المصنف: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية، يعني تشترط النية في الوضوء، لأنه لو غسل يديه ووجهه تبردا لم يحصل الوضوء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث دل على أن النية شرط في الوضوء وغيره من العبادات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، أي غير المتوضئ لا يجوز له أن يصلي، فالمحدث لا يجوز له أن يصلي، ولو صلى وهو محدث ذاكرا فإن بعض أهل العلم قال بأنه أتى بابا كبيرا، وبعضهم يقول هذا حاله حال المستهزئ، وحكم عليه بحكم المستهزئ بالدين. ولذلك علينا أن نتنبه لهذه المسألة، وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. أقول المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ذكر واجبات الوضوء، وهنا ذكر مستحبات الوضوء وسننه. فأول هذه المستحبات التثليث، ويعني بالتثليث غسل الأعضاء ثلاثا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليدين والوجه والقدمين وتمضمض واستنشق ثلاثا. أقول وكذا يستحب أيضا أن ويسن أن يتوضأ مرتين لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا. وقوله في غير الرأس أي أن الرأس يمسح مرة واحدة، والأحاديث التي وردت في تثليث الرأس ضعيفة، ولذلك المصنف قال في غير الرأس، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثلاثا. وقوله وإطالة الغرة والتحجيل، يعني لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغر المحجلين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم سيمة يعرفون بها يوم القيامة، الغرة الناصية أعلى الرأس فيها نور وبهاء من أثر الوضوء، ومحجلين اليدين والقدمين فيهما أيضا إضاءة ونور، والفرس إذا كانت في يديها وقدميها البياض يقال عنها محجلة. فكذا التحجيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو البياض من أثر الوضوء علامة وميزة لهذه الأمة. إذن المبالغة في غسل المرفقين، وكما مر معنا أنه يشرع في العضد، يدخل فيهما شيئا قليلا، والمبالغة في الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا من باب السنن وفيه الأجر السابق. قال: وتقديم السواك استحبابا، يعني يستحب للمتوضئ أن يستعمل السواك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فيشرع للمتوضئ قبل أن يتوضأ أن يستعمل السواك. وقد ذكر الأطباء أن استعمال السواك يحرك الأوساخ التي بين الأسنان، فإذا تمضمض خرجت هذه الأوساخ بالمضمضة، فلذا هنا نذكر فائدة يذكرها علماء الحديث متعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهي أن أفعاله عليه الصلاة والسلام كلها فيها حكمة وخير، أدركنا ذلك أو لم ندركه. فأي أمر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، فيه أجر في اتباعه، هذا أمر. لكن أيضا لابد أن نعلم بل ونتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله عليه الصلاة والسلام هي خير وهي أفضل من غيرها. وليس المراد بذكر الأطباء هنا الاستدلال بهم على صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما المراد أن نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال السواك قبل الوضوء فيها خير ربما سابقا لم ندركه. والأطباء يستأنس بقولهم، وأما أن يعتمد قولهم فلا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتمد، لأن قول الأطباء كما يقول ابن القيم الجوزية وغيره من أهل العلم مبني على التجارب وعلى الظنون، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تشريع مبني على اليقين والوحي. قال: وتقديم السواك استحبابا، أي يقدم استعمال السواك قبل الوضوء، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، يعني قبل أن يتوضأ بأن يغسل يديه بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه ثم يغسل يديه، قبل المضمضة والاستنشاق يغسل اليدين، لحديث عثمان رضي الله عنه، وفيه أن عثمان دعا بوضوء يعني ماء يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. فهذا هو الغسل الذي أشار إليه المصنف، ولكن جعله من الأمور المستحبة في نظري فيه نظر، بل الظاهر أنه من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله، وفعله تفسير للآية. قال العلماء: يستدل على وجوب الفعل بأمور، منها أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يتركه، فهذا حينها يدل على الوجوب، فإن تركه أحيانا دل على الاستحباب، إلا إن دل الدليل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام كقيام الليل. وقال العلماء أيضا، وانتبهوا لهذه القاعدة مهمة، إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة للآية تأخذ حكمها. فمثلا هنا الوضوء، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية، فيأخذ فعله الوجوب للأمر في الآية، إلا إن دل الدليل على استحبابه بتركه مثلا أحيانا. وقوله: وغسل اليدين إلى الرسغين، الرسغ هو المفصل ما بين اليد والساعد. ومن الأمور الواجبة أيضا تقديم الجهة اليمنى على اليسرى لفعله عليه الصلاة والسلام المستمر، ومن الأمور المستحبة تخليل اللحية. وهنا نذكر حكم تخليل اللحية، وهو أنه إذا كان الوجه أمرد فالواجب غسل جميع الوجه، ومنه ما كان على اللحيين في ظاهر الوجه ممن حدر إلى الذقن. وأما إذا كان فيه شعر خفيف لا يشق غسل الوجه فيجب أيضا غسل الوجه. وأما إن كان هناك شعر كثيف ويشق غسل جميع الوجه من جهة اللحيين فإنه يغسل ما ظهر من الوجه ثم يأخذ كفا من ماء فيخلل بهما لحيته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينتقض الوضوء من وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين. هنا في سقط في المتن عندكم ربما، كما هو عندي هنا، عندي فصل وينتقض الوضوء من الفرجين، لا، العبارة كما في الأصل: بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتميما لباب الوضوء، ذكر واجباته وذكر مستحباته، ذكر واجباته وذكر مستحباته، والآن يذكر نواقضه. وناقض الوضوء يعني مبطله ومفسده ومذهب حكمه، فيصير صاحبه محدثا حدثا أصغر. فقال: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين، يعني من القبل أو الدبر، من عين كالبول والغائط، أو ريح، أو ريح كما في حديث أبي هريرة لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. والفساء قالوا هي الريح بلا صوت، والضراط هي الريح مع الصوت. فإذا خرج شيء من الفرجين انتقض الوضوء. والفقهاء يذكرون: ولو خرجت حصاة أو خرجت دودة أو نحو ذلك فإنها تنقض الوضوء، للحديث السابق. وبما يوجب الغسل، يعني الأمور التي توجب الغسل تنقض الوضوء من باب أولى. وسيأتينا إن شاء الله ما يوجب الغسل في الفصل الذي يليه، حيث ذكره المصنف بقوله: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. وسيأتي هذا إن شاء الله في محله. ونوم المضطجع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. والسه القربة، والوكاء الخيط الذي تربط به القربة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بطن الإنسان بالقربة، وشبه الدبر بالوكاء الذي على القربة، فالإنسان الصاحي المستيقظ يشعر ما يخرج منه، فيقظته تشعره بما يخرج منه، فإذا نام انحل الوكاء الخيط فإنه يخرج من القربة ما قد يخرج، كذا يخرج من النائم الريح وهو لا يشعر. فالمعنى إذن أن اليقظة تكون سببا لاستشعار الإنسان بما يخرج منه، فإذا نام لم يشعر. وقوله ونوم المضطجع، يعني لو كان نائما جالسا فإنه لا ينتقض وضوءه، لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يغطون في المسجد، أي ينامون وهم جلوس، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. والحقيقة إن هذه المسألة فيها خلاف، وخلاف طويل، وقد ذكره الشوكاني وغيره من أهل العلم 8 أقوال في هذه المسألة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا الحديث هو الحجة وهو الفيصل في هذا المقام. العينان وكاء السه، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. فإذا متى نام المتوضئ ووصل لمرحلة لا يشعر بما يخرج منه، فإنه يجب عليه الوضوء سواء كان مضطجعا أو جالسا، فإن الجالس قد يميل وقد يتحرك، وخروج الريح من الجالس ممكن إمالة أو حصل له ما ييسر خروج الريح. فإذا كان فاقدا للاستشعار وللإدراك لما يخرج منه، فإنه لا يدري أخرجت أم لا، فإذا نام توضأ. وهذا الحديث اعتمده الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة فيما أذكر في رده على هذه المسألة، وقرر أن هذا الحديث هو الفيصل وهو الفارق في هذا المقام. قال وأكل لحم الإبل، أي من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من لحوم الغنم؟ أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. الحديث خرجه مسلم في صحيحه. فإذا الأكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. قال والقيء ونحوه ومس الذكر، قال والقيء ونحوه ومس الذكر، أي من نواقض الوضوء خروج القيء. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب، هذا مجرد فعل لا يدل على نقض الوضوء بالقيء، لذلك الصواب عند أهل العلم أن من قاء يشرع له الوضوء ولا يجب عليه، إن كان متوضئا فهو باق على طهارته، هذا هو الصواب خلافا للمصنف رحمه الله تعالى. وقوله ونحوه يعني مثل الرعاف، الدم الذي يخرج من الأنف، ومثل القلس. ولكن هذه المسألة ورد فيها حديث ضعيف، وبالتالي أعني الوضوء من القلس ومن الرعاف، الأصل أن المسلم باق على طهارته، فالصواب فيها خلاف قول المصنف رحمه الله تعالى. هنا ننبه على جزئية مهمة من منهج الشوكاني. الشوكاني رحمه الله تعالى كان على يعني المذهب الزيدي والهادوي ونحو ذلك، ولكنه تحرر للدليل، ومن جملة تحرره أنه يعني قد يعمل بالدليل ولا يعني وهو لا يعلم أنه ضعيف، أو أنه يراه خير من قول فلان وفلان. وأيضا من تحرره أنه قد يستصحب البراءة الأصلية ولا يلتفت إلى آثار الصحابة كما مر معنا. فإذا بارك الله فيكم، لا دليل على أن القيء ينقض الوضوء، ولا دليل على أن القلس والرعافة ينقض الوضوء، ينقضان الوضوء، خلافا للمصنف رحمه الله تعالى الذي قال بنقضها للوضوء. ثم قال: ومس الذكر. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وهنا نلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى أطلق القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ولكن الصواب عند أهل العلم أن مس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذي يجتمع فيه أمران: الأول أن يكون بلا حائل من ثوب ونحوه، فإذا مسه بحائل لا يدخل في الحديث، وأما إذا مسه مباشرة لأنه قال من مس، فالمس بلا حائل. هذا القيد الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المس بشهوة، فإذا مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه. طيب، إن مس ذكره بغير شهوة ما حكم وضوءه؟ أقول: تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق ابن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال الرجل البدوي: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني هل هو إلا جزء من جسمك؟ يعني كما لو مسست يدك أو أنفك أو وجهك لا ينقض الوضوء. فدل هذا الحديث أن مس الذكر بغير شهوة كمس أي جزء من البدن لا ينقض الوضوء. وبهذا بارك الله فيكم نعلم أن قول المصنف رحمه الله تعالى ومس الذكر إطلاق القول بنقض الوضوء بمس الذكر فيه نظر. وأختم لقاء اليوم بأمور. أما الأمر الأول فقد رأينا أثناء المدارسة أننا نورد الدليل وندور مع الدليل، ولو خالف قول من قائل، ولو خالف قول من قال من أهل العلم، ولو كان الشوكاني رحمه الله تعالى، فالعبرة بالدليل والحجة. الثاني أننا إذ قدمنا الدليل على كلام الشوكاني أو قدمنا بعض قول أهل العلم على قوله لرجحان دليلهم، لا يعني هذا انتقاص الشوكاني رحمه الله تعالى، فما منا إلا راد ومردود عليه. الأمر الثالث أن اختيار الأقوال ليس بالتشهي وليس بالهوى، وإنما بالدليل. وأيضا أنبه إلى أن بعض الطلبة استشكل عبارة التي قرأتها في أول الدرس في اللقاء الأول ونسبتها للشوكاني، فقال هي عبارة صديق حسن خان القنوجي في الروضة الندية. أقول نعم، هي في الأصل عبارة الشوكاني في الدرر المضيئة، ونقلها صديق حسن خان رحمهم الله تعالى. وكنت قد ذكرت في أول ذاك اللقاء من ضمن الفوائد أن صديق حسن خان أخذ كتاب الشوكاني وزاد عليه، ويعني أضاف وهذب في مسائله. التنبيه الذي يليه: هل السواك واجب؟ وهل يأثم من لم يفعله؟ السواك عند أهل العلم من السنن المستحبة المؤكدة، ويقوم مقام السواك كل شيء ينظف به الأسنان من خرق أو من ديل أو ما يعرف بالفرشاة، مع التنبيه إلى مسألة دقيقة، وهي أن الفوائد الحاصلة للأسنان من استعمال عود الأراك السواك كثيرة وجليلة، لا تتحقق مع غيرها من الأدوات المستعملة للفم، لكن إن استعمل الفرشة أو استعمل مناديل أو نحو ذلك فهذا شأنه. بارك الله فيكم. أعيد وأكرر وأنبه أيضا إلى أن النسخة أو إلى أننا أثناء القراءة قد يظهر معنا تصويب في المتن فنصوبه، فإن شاء الله نستدرك هذا في كل موطن بإذنه تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل السنة الذابين عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.